وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام في المذاهب الموجودة في تفسير ما هو مصدر المعرفة التصديقية. وفي الحقيقة إن هذا البحث يكتسب أهمية مضاعفة، لأننا من خلال هذا البحث لا نكتشف مصدر التصديق فحسب، بل إننا نتمكن من خلال هذا البحث أيضا من معرفة أنه ما هو الميزان الصحيح للحكم على التصديقات، لأنها تصديقات صحيحة صائبة أو تصديقات غير صحيحة لا صحة لها. فالبحثنا في مجال التصديق يرتبط ارتباطا وثيقا بتقييم المعرفة التصديقية، أنه إذا عرفنا من أين تؤخذ التصديقات إذا نعرف أنه ما هو الأساس الذي علينا أن نلاحظه في تقييم هذه التصديقات وفي الحكم عليها، ما هو المعيار في الأخذ بتصديق معين على حساب تصديق آخر. مثلا لنفترض الآن أنه إذا ثبت لدينا في هذا البحث أن المصدر الوحيد للتصديق هو التجربة، إذا ثبت لدينا ذلك في هذا البحث فإنه لا نستطيع أن نحاكم أي تصديق إلا على ضوء التجربة، لأن المفروض أن أي تصديق نريد أن نتبناه سلبا كان أو إيجابا، إثباتا كان أو نفيا، فإنه لا مصدر له إلا التجربة. فأنا إذا أريد أن أحاكم تصديقا معين، قضية معينة، لا أستطيع أن أحاكم هذه القضية إثباتا أو نفيا إلا على ضوء التجربة. لذلك هذا البحث يرتبط هنا في باب التصديقات يرتبط ارتباطا وثيقا بالحكم على التصديقات بالصحة أو بعدم الصحة. مفروض إذا أردت أن تكذب قضية المفروض أن هذه القضية مستندة إلى التجربة، إذا أردت أن تكذب عليك أن تكذبها بالتجربة. فإذا
هو في انتزاع مفهوم عدم جواز شمع القدم التجربة،
ممكن هل هذا حيجي حنشوف فيه، سيأتي في مناقشة المذهب التجريبي. طب إذا في هذا المجال في باب التصديقات الفائدة لا تختص بمعرفة المصدر، يعني منفعة هذا البحث لا تقتصر على معرفة المصدر والمنشأ والمكان الذي تأتي منه التصديقات، بل يفيدنا هذا البحث أيضا في مجال تقييم القضايا وتقييم التصديقات والمعلومات والمعارف الموجودة لدينا والحكم عليها إثباتا تارة ونفيا تارة أخرى. إذن هذا البحث هنا له أهمية مضاعفة بالنسبة للبحث السابق، وهو البحث الذي كان ينظر إليه عادة، يعني هو خلينا نقول مثلا هو نقطة الخلاف الرئيسة بين المدارس الفلسفية المختلفة. لا يعطون المدارس الفلسفية لا تعطي كثير أهمية لمصدر التصورات، إنما تركز على مصدر التصديقات، لأن كل علومنا هي من قبيل المعارف التصديقية. نحن ويون على معتقداتنا، إذن على القضايا التي نعتقدها، على التصديقات التي لدينا. لذلك ذاك البحث يكاد يكون بحثا تحليليا، لا يوجد فيه كثير إشكال ولا يترتب عليه بحسبهم لا يترتب عليه كثير أثر، بينما هذا البحث هو معركة الآراء. وهنا حقيقة هنا يشتد النزاح، وهنا يصر كل فريق على رأيه، وهنا علينا أن ندقق وأن نركز كثير. في الحقيقة هذا البحث هو جوهر وهو مدماك وهو حجر الزاوية في الفلسفة الإسلامية أو في نظرية المعرفة الإسلامية.
بس مولانا إذا افترضنا اختلاف بمبادئ التصور والمصدر، هل ممكن نفترض اتفاق؟
لا، نحن الآن من أين نأتي بالمفهوم البسيط المجرد الذي لا حكم معه؟ هذا ليس مهما كثيرا، يعني لا يؤثر كثيرا على باب التصديقات. المهم أنه كيف تحكم بثبوت هذا لذاك؟ ما هو المعيار؟ ما هو الأساس؟ ما هو المصدر لحكمك هذا؟
اللي بقول بالحسية هونيك ممكن نقول بالعقلية هون، أو اللي بقول بالعقلية هونيك
ممكن بالحسية. ممكن ممكن، ما شو المان؟ هونيك بيقول لك مثلا أنا أتبنى المفاهيم المثالية ثم على مستوى التصديق أتبنى أن التصديقات مصدرها الوحيد هو التجربة مثلا. يعني يو يمكن أن نفترض مثل هذا
بالقلب ما في، لأنه هو أصلا لا يؤمن بعالم عقل.
إيه ممكن نعم، هذا المقدار.
لابد من يعني تنقيح مناط التصور كمان قبل ما.
إيه معمول، أنا معمول ما أنكرنا أهمية البحث السابق، قلنا رأوا أن في الفلسفات الأخرى، وإلا السيد الشهيد أشار فيما سبق إلى أنهم خلطوا بين بحث التصورات وبين بحث التصديقات، وهذا الخلط أدى إلى نتائج غير سليمة، وسيأتي الإشارة إليها، لكن وتقدم الإشارة إلى بعضها أيضا. لكن هنا نقول هكذا، هذا البحث هو في الحقيقة هو محل اشتداد النزاع، يعني بؤرة النزاع هي هنا في هذا البحث. لم يكن هناك تشديد في البحث السابق بقدر ما هو موجود في هذا البحث الذي هو البحث عن مصدر التصديق. نشرع بالمذهب الأول الذي ذكره المصنف من المذهبين الرئيسين اللذين أراد أن يتعرض لهما، وهما المذهب العقلي والمذهب التجريبي. هل يقال المذهب التجريبي أو المذهب التجريبي؟ المصنف عبر بالتجريبي لغة، عم نحكي أيهما يصح أيهما لا يصح.
التجريب نسبة إلى التجريب.
هلا نسبة إلى التجريب يصح التجريبي، نسبة إلى التجربة يصح التجريبي. حسب الظاهر كلاهما يصح. يصح على وزن تفعيل، لكن هل هو بحسب الظاهر إنه جرب يجرب تجربة أو تجربة وتجربة لعله بالكسر هي وتجريبا. فكلاهما يصح من باب النسبة إلى المصدر.
نعم مفعول مطلق يمكن مش مفعول مطلق، يمكن أنه اسم مصدر مش مصدر.
هلا مهم. طيب إنه إذا كان إذا تبنينا إنه اثنينات المصدر على الكلام في الفرق بين المصدر واسم المصدر. طب إذن الكلام في المذهب العقلي. المذهب العقلي عرفنا أن المصنف ينسبه إلى الفلسفة الإسلامية عموما، يقول هذه هي طريقة التفكير الإسلامي عموما، وهو بلا شك ولا ريب المذهب المتلقى عن أرسطو، والمذهب الذي ينسجم ويتماهى ويتناغم مع المنطق الأرسطي. وعندما نتعرض الآن لنقاط هذا المذهب سنجد أن هذا المذهب نحن نعرفه مسبقا، يعني ليس مذهبا جديدا علينا، هذا تقريبا ما درسناه في منطق الشيخ المظفر، يعني الذي هو على ضوء المنطق الأرسطي. إذن لا يوجد هنا كما سوف يظهر إن شاء الله، لا يوجد مذهب جديد علينا بالنسبة إلينا.
البعض بيسمي المشائية الأرسطية، هل صحيح تسمى بمناسبة الأرسطو للمشاء كمان؟
ما هي فلسفة المشاء منسوبة إلى أرسطو أصلا، لأنه هو الذي كان يوصف بالمشاء هو وصحبه، أنه كان يتداول العالم في أثناء المشي. على كل حال هذا واحد من وجوه التسمية، وإلا في وجوه تاني للتسمية. طيب الكلام الذي ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه في توضيح المذهب العقلي كلام طويل. هذا الكلام الطويل حتى نقف عليه يجب أن نلخصه، ونحن نلخص الكلام فيه في ضمن نقاط، يعني هو عبارة عن ترتيب كلام المصنف، اللي هو كلام المصنف مرتب وموزع على نقاط، بس هو ما ذكر نقطة أولى نقطة تانية. نحن نحاول أن نضع هذه النقاط، أن نفرز هذه النقاط بعضها عن بعض تسهيلا لفهم هذا المذهب، أو للانتقال من فكرة إلى فكرة من الأفكار التي يطرحها أنصار المذهب العقلي. النقطة الأولى التي يطرحها أنصار المذهب العقلي هي التالي، أن التصديقات تنقسم إلى قسمين، هي بطبيعتها على نوعين، يعني ليست التصديقات نوعا واحدا. نقطة الانطلاق في المذهب العقلي هي هذه، أنه قبل أن نعرف ما هو مصدر التصديقات علينا أن ننظر في التصديقات أنفسها، هل هذه التصديقات لون واحد، صنف واحد، فئة واحدة، هل هي كلها هي بأسرها نمط واحد، تسير على نهج واحد، على خطة واحدة، حتى نعرف، حتى نتمكن من الجواب. ونحن نظرنا في التصديقات فوجدنا أن هذه التصديقات هي بطبيعتها نمطان ونحوان ونوعان وليست نوعا واحد، فلا نستطيع أن نعامل النمط الأول والنحو الأول بنفس الطريقة التي نعامل بها النحو الثاني، بل لابد من التعرض لهذا التقسيم وبيان الفرق بين القسمين. ولحد الآن هذا سير منطقي في كيفية التعامل مع التصديقات. إذا نظرنا في التصديقات أنفسها، في القضايا أنفسها، في المعلومات التي لدينا، وجدنا أن هذه المعلومات تنقسم إلى قسمين. القسم الأول معلومات وتصديقات، هل بس أقول تصديقات يعني معلومات يعني معارف يعني قضايا؟ هو بيصيروا كلهم هون بنفس المعنى. قضايا ضرورية، وهي التي نصطلح عنها بالقضايا البديهية. مرادنا من القضايا البديهية القضايا التي ترى النفس أنها مضطرة للتصديق بها، القضايا التي إذا نظرت النفس إلى طرفيها وإلى النسبة بينهما فإنها تجد نفسها مضطرة مرغمة على الإذعان بهذه النسبة، سل الإذعان إما سلبا وإما إيجابا. إذن هناك نوع من القضايا بمجرد أن يعرض على النفس، بمجرد أن يعرض على الذهن، فإن الذهن يسارع بشكل تلقائي، بشكل عفوي، لا بشكل إرادي واختياري ومنسق مسبقا، بشكل لا إرادي النفس أو الذهن يجد نفسه مندفعا نحو أن يصدق بهذه القضية. مثلا كما في قضية الكل أعظم من الجزء، هذه القضية يسارع الذهن إلى الإيمان بها، إلى الإذعان لها، إلى التصديق بها، إلى إثباتها، إلى التأكيد عليها، ولا ينتظر مجيء دليلا، ولا يرى أنه بحاجة إلى بينة، ولا يرى أنه بحاجة إلى تأمل. مباشرة بمجرد عرض الفكرة عليه سارع إلى تلقيها، تلقفها، قبولها، الإذعان بها. هذه القضايا هي التي سميناها بالقضايا الضرورية، لأنها تحصل للذهن بشكل اضطراري، لأن الذهن مضطر إلى قبولها. هلا بصرف النظر، هلا بعد حنجي التقسيم حيجي. الآن مبدئيا التصديقات هكذا، هناك قضايا بمجرد أن تصطدم بها، بمجرد أن تواجهها، دخلت إلى الذهن ولم تعد تستطيع الخروج منه، تلقفها الذهن وقبلها دون تريث، دون انتظار لدليل، دون إعمال لنظر، دون تفكير. هذه القضايا هي التي نعبر عنها بالقضايا الضرورية، ويقال هذه تحصل بداهة وتحصل دفعة واحدة، يعني مش بالتقسيط بيخدها، يتلقفها دفعة واحدة، يقبلها كما هي، يسارع إلى القبول بها كما، مثل قضية مثلا الوجود والعدم لا يجتمعان، مثل قضية مثلا البياض والسواد لا يجتمعان في نقطة واحدة، مثل قضية الكل أعظم من الجزء، وهكذا. مثل هذه القضايا نسميها بالقضايا الضرورية. هذه القضايا هي أول ما يحصل للذهن من تصديقات، وهي لم تأتي من دليل. الآن من أين أتت؟ هذا بحث آخر سيأتي. إذن هذه نسميها بالتصديقات البديهية. القسم الثاني التصديقات النظرية. الفرق بين التصديقات النظرية والتصديقات البديهية ما هي؟ ما هو؟ أنه في التصديقات النظرية الذهن يقف موقف المتحير ابتداء عندما تعرض عليه القضية، لا يستطيع أن يحسم الموقف، لا يستطيع أن يميل نحو الإثبات ولا نحو النفي ابتداء. مثلا لنفترض الآن هكذا، مثلا كما مثل بهذه القضية، مثل بقضية أن التسلسل باطل، وبهذه القضية أول ما تعرض على الإنسان، لا نحن نعرف دليلها، لكن أول ما تعرض على الإنسان هل التسلسل باطل؟ فكرة التسلسل أن تتوقف مثلا العلة على علة سابقة والسابقة على سابقة وهكذا إلى ما لا نهاية، هذه الفكرة بدوان، العقل يقف موقف المتحير من، يقف على الحياة، لا يميل لا إلى جهة ترجيح إثباتها ولا إلى جهة ترجيح نفيها. بانتظار أن يقيم الدليل عليها، بانتظار أن يأتي دليل بين يجلي ويوضح حقيقة الحال فيها. فإذا ما جاء الدليل اتبعه. مثلا من قبيل قضية، مثلا لنفترض أن الحرارة، أن الحرارة سبب للحركة. وهذه القضية من هذه من قضايا العلوم، قضايا العلوم الطبيعية، قضية التسلسل هذه من القضايا الفلسفية. من قضايا العلوم الطبيعية مثلا الحرارة تولد الحركة. الآن أنت قبل أن تدرس هذه المسألة، قبل أن تراها، قبل أن تعاينها في المختبر، قبل أن ترى ظواهرها وأمثلتها، هل الحرارة سبب الحركة أو لا؟ ليس هناك ميل من النفس نحو أحد الطرفين الإيجابي أو السلب. فهي قضايا ليس الذهن مضطرا إلى أن يصدق بها، لا يجد النفس الذهن نفسه مضطرا إلى أن يقبلها، لا يوجد ما يحتم على هذا الذهن أن يصدق بهذه القضية، وإنما يقف في البداية موقفا حيادية منها، لا هو إلى إثباتها مائل ولا هو إلى نفيها مائل. يقول أنا حتى أعتقد بهذه القضية يجب أن أعاين، يجب أن أجرب، يجب أن أرى، يجب أن أقيم الدليل، يجب أن أفكر. إذن هذه طبيعة أخرى من القضايا. إذن القضايا في حد نفسها هي هكذا قضايا تعرض على الذهن، الذهن بالنسبة إليها يرغم على التصديق بها، يضطر إلى التصديق بها، تحصل له كما يعبر الشيخ المظفر مفاجأة وارتجالا من دون تريث أصلا، دفعة واحدة. ونوع آخر من القضايا هي بطبيعتها لا تحتم على الذهن أن يقبلها ولا على الذهن أن يرفضها
إلا بعد
الله. نعم، ينطق بانتظار شيء، بانتظار ما يبين، بانتظار ما يوضح الأمر. مثل هذه القضية هي التي نسميها بالقضية النظر. فالتصديقات إذن بحسب طبيعتها الأوليات، يعني إذا نظرنا في ذات التصديقات نجد أن هناك تصديقات تعرض على الذهن فيقبلها ضرورة، وهناك تصديقات تعرض على الذهن لا يقبلها أو لا يأخذ موقفا تجاهها إلا بعد نظر، إلا بعد تأمل، إلا بعد إعمال جهد فكري معين. إذن القضايا على قسمين، هذه هي النقطة الأولى. هذه النقطة جوهرية وأساسية عند أنصار المذهب العقلي، لأنها هي المنطلق للمذهب العقلي أصلا، المدرسة الفلسفية العقلية. الفلسفة التي قام عليها منطق أرسطو هي انطلقت أساسا من هذه النقطة. لذلك تجد في كتب المنطق مثلا أنه سرعان، يعني بمجرد أن يقسم العلم إلى تصور وتصديق سرعان ما يقسم المناطق التصور إلى كل من التصور والتصديق إلى بديهي ونظري. ليش؟ لأنه بيعتبروا أنه هذه النقطة أساسية ومفصلية ومن دونها لا نستطيع أن نصل إلى شيء. هلا هذا مسألة تانية. الآن هذه التصديقات هل هي يقينية أو لا؟ قد تكون يقينية، قد تكون ظنية، قد لا تكون يقينية ولا ظنية، يعني قد لا يكون دورها دور إفادة الظن أو إفادة اليقين، قد يكون دورها دور إثارة الانفعالات الحسية، هذا بحث آخر. لكن من ناحية أنه أصل وجود نوعين من التصديقات، هذا لابد من الإقرار والاعتراف به. إذن هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، هلا أنا يمكن المطلب سهل، هو مش إنه
بسطته في البحث،
ها المطلب نحن دارسينه، بس أنا عم حاول بين إنه الجماعة ما عم بيقولوا نحن عم نصنف ونحن عم نقسم. كل اللي كنت بدي ألفت النظر لإله إلى هن عم بيقولوا أن التصديقات في حد نفسها هي منقسمة أصلا إلى طبيعتين، مش نحن اصطلاحا جينا اصطلحنا انه في تصديقات هيك وتصديقات هيك. لا، هذا ليس تقسيما مخترعا متوارثا، هذا تقسيم يقتضيه منطق الاشياء، يقتضيه الواقع. هذه النظره واقعيه الى التصديقات. النقطه الثانيه ان التصديقات الضروريه بما انها ليست تصديقات قبليه، عفوا، بما انها لا تنتظر شيئا وبما أنها تحصل للذهن اضطرارا ودفعة واحدة ومفاجأة، فهي تصديقات قبلية. يعني هي سابقة لأي تصديق آخر. الذهن لو خلي ونفسه ووقف هو وهذه التصديقات فإنه سوف يرى نفسه مرغما على التصديق بها. فالتصديق بهذه القضايا البديهية لا يعتمد على قضايا أخرى. فالقضايا البديهية نستطيع أن نصفها بأنها قضايا قبلية، يعني سابقة لأي قضايا أخرى. يعني إذا دار الأمر الآن بين النوعين المتقدمين، القضايا البديهية والقضايا النظرية، لا شك ولا ريب في أن القضايا البديهية سابقة على القضايا النظرية. الآن إذا عرض على الذهن في لحظة واحدة قضية بديهية وقضية نظرية، تصديقه بالقضية البديهية سابق على تصديقه بالقضية النظرية. فالقضايا البديهية إذن هي رأس المال، بتعبير الشيخ المظفر هي رأس المال الأساسي للمعرفة التصديقية، هي حجر الزاوية، هي الحجر الأساس بتعبير المصنف، أو حجر الأساس في بنيان المعرفة التصديقية.
حتى لو عامل جهد بالقضية النظرية
وعرض، هلأ حنبين كيف ننتج القضية النظرية. إذن بما أن حصول التصديق بالقضايا البديهية حصول تلقائي أوتوماتيكي، خلينا نحركها كمان، وليس حصولا مخططا له، وليس حصولا بعد دراسة وبعد تريث، فلذلك نستطيع أن نقول إن المعرفة التصديقية ليس لها سبب خارجي.
معرفة الأولية.
المعرفة التصديقية البديهية ليس لها سبب خارجي. يعني لا نستطيع أن نعثر على مصدر خارج عن نفس القضية البديهية يكون هو المصدر لهذا التصديق النظري أو لهذا التصديق البديهي. بل إنما صدق العقل بها لماذا؟ لأجل أنها هي بديهية، هي بطبعها تدخل الذهن بدون استئذان. فذات هذه القضية البديهية اقتضت تصديق الذهن بها، فليس هناك مصدر دعا الذهن إلى التصديق بهذه القضية البديهية سوى نفس القضية البديهية. فليس للقضية البديهية مصدر أجنبي، بل مصدر التصديق في القضية البديهية هو نفس طبيعة القضية البديهية. أما القضايا النظرية فحيث إن الذهن يقف تجاهها بدوان موقف المتردد المتحير وينتظر مجيء الدليل والبرهان أو ينتظر تفكيرا ما، فإننا نقول لابد وأن يكون مصدر هذه القضية من خارج نفس، مصدر التصديق في هذه القضية من خارج نفس هذه القضية. إذن هذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة أننا عندما تأملنا، إذن لحد الآن نحن بعد ببركة هذا التقسيم للقضايا إلى بديهية ونظرية، النتيجة الأولى التي استطعنا أن نحصل عليها هي أن القضايا البديهية هي بذاتها تولد التصديق بها، وهي بذاتها سبب دخولها إلى الذهن واقتناع الذهن بها ولسنا بحاجة إلى سبب من الخارج. بقي الكلام في أي شيء؟ في سبب وفي مصدر حصول التصديق في باب القضايا النظرية. أن القضايا النظرية ما هو مصدر التصديق بها؟ ما هو منشأ التصديق بها؟ أصحاب المذهب العقلي قالوا هكذا، قالوا إذا دققنا النظر في هذه النقطة الثالثة، إذا دققنا النظر في كيفية حصول الإنسان على المعلومات النظرية، فإننا سنجد أن الذهن البشري عندما تعرض عليه قضية تصديقية نظرية، فإن هذا الذهن أول ما يعتبر هذه القضية في البداية يعتبرها قضية مجهولة أو قضية مشكوكة، حتى يرفع الشك والحيرة، حتى يتمكن من حسم الموقف تجاهها، يغوص الذهن في المعلومات المتوفرة لديه. هل هذه المعلومات المخزنة عندي، هل في المعلومات المخزنة عندي، هل في بنك المعلومات الموجود في ذهني ما يمكن أن يوضح لي هذه القضية التي واجهتها الآن؟ مثلا لنفترض هكذا قضية مثل ما مثل المصنف أن المادة تولد الطاقة، أن المادة تولد الطاقة، مثل هذه القضية إذا عرضت علينا للوهلة الأولى فهي قضية مشكوكة، لا نستطيع أن نقول نعم ولا نستطيع أن نقول لا. إذا أردنا أن نحلل كيف يحصل للإنسان التصديق بها، نجد أن الذهن عندما يواجه هذه القضية يغوص في المعلومات المخزنة لديه، يقول هل في هذه المعلومات ما من شأنه أن ينفعني في حسم الموقف تجاه هذه القضية؟ مثلا المصنف بيمثل بيقول والذهن عندما يذهب إلى خزانة المعلومات عنده، إلى بنك المعلومات عنده، مثلا يجد قاعدة تقول إن المادة جوهر والجوهر تجري فيه الحركة والحركة تولد الطاقة، فإذا المادة تتحول إلى طاقة. ها؟ فإذا اللي هي الحركة الذاهبة اللي بدي أسميه، بس أنا بعد ما وصلت اللي بديش عنونها هيك. إذا بالتدقيق في عملية التصديق في المعلومات النظرية نجد أن الذهن في الحقيقة إنما ينتقل من هذه القضية المشكوكة التي واجهها، المجهولة التي واجهها، إلى بنك المعلومات المتوفر لديه. هل لهذه القضية رصيد في هذا البنك يمكن أن يعينني على حسم الموقف تجاهها أو لا؟ فإن وجد في بنك المعلومات ما يفيده خب خرج بالجواب إما نفيا أو إثباتا. هذه العملية عن ماذا تكشف لنا؟ تكشف لنا عن أن المعلومات التصديقية النظرية مسبوقة بالمعلومات التصديقية البديهية، فالنظري حتى يدركه الإنسان وحتى يصدق به الذهن ينبغي أن يعتمد على البديهي الموجود لديه مسبقا والموجود لديه قبلا، لأننا فرضنا أن التصديقات البديهية تصديقات قبلية، أثبتنا ذلك أن التصديقات البديهية تصديقات قبلية، لا يوجد معرفة تسبقها ولا تعتمد على معرفة مسبقة، فالذهن بالعودة إلى المعلومات المخزنة لديه هو في الحقيقة يعود إلى المعلومات التي حصل له التصديق بها مسبقا التي هي التصديقات البديهية. فإذا الحصول على التصديق في باب القضايا النظرية ما هو منشأه وما هو مصدره؟ التصديقات البديهية التي لدى الإنسان. فالتصديقات البديهية حينئذ هي المصدر لحصول التصديقات النظرية.
المادة تولد الطاقة، كيف رجعنا للبديهية؟
مثلا رجعنا هيك أن هذه مثلا أن هذه مادة وأن المادة جوهر، هون في قضايا بديهية لكنها من بديهيات الفلسفة، ليست بديهية لكل أحد، لكن المادة جوهر لأنها توجد في الخارج مثلا لا في موضوع، وكل جوهر فإنه تقوم فيه الحركة سواء كان، وإن كان سيتضح بعد شوي أنه مش دائما نرجع دغري للبديهي، لكن مآل الأمر في النهاية إلى التصديقات البديهية. فإذا مصدر المعرفة التصديقية النظرية هو المعرفة التصديقية البديهية، فلذلك نستطيع أن نقول إن رأس المال الأولي للمعرفة النظرية هو المعرفة البديهية. إذن هذه كانت النقطة الثالثة. النقطة الرابعة أن عملية، إذن لحد الآن إلى أي شيء توصلنا في هذه النقطة الثالثة؟ إلى أن المعلومة النظرية في الحقيقة من أين يستنتجها الذهن؟ إنما يستنتجها الذهن من المعلومات البديهية الموجودة لديه، ولو يعني في نهاية المطاف لو حيرجع لنظري، وهذا النظري حيضل يرجع لنظري إلى أن ننتهي إلى البديهي. المهم أن الذي يقف في مبدأ السلسلة ما هو معلومة بديهية. عندما نصل إلى المعلومة البديهية بعد انقطع السؤال أنه من أين حصلت عليها، نقول هذه بطبيعتها تدخل إلى الذهن بدون استئذان، هذه بطبيعتها تصديق قبلي لا يوجد له مصدر مسبق عليه، بل هو بطبعه دخل إلى الذهن. النقطة الرابعة أن استنتاج النظري من البديهي هو الذي نعبر عنه بالفكر، أو هو الذي نعبر عنه بالتفكير. وحقيقة هذا التفكير ما هي؟ تتلخص في حركتين، الحركة الأولى الحركة الذاهبة من المجهول إلى المعلوم المخزن لدينا، والحركة الثانية الحركة العائدة أو الراجعة من المعلوم المخزن لدينا إلى هذا المجهول. إذن هكذا يفترض المذهب العقلي، وهذا النظرية اللي نحن مش هذا اللي أريناه بالمنطق. طبعا بالمنطق الشيخ المظفر فصل أدوار الفكر، ذكر أن هناك أدوار خمسة، ومواجهة المشكل ومعرفة نوع المشكل، وبعد ذلك الذاهبة والراجعة، الذاهبة والدائرية والراجعة. إذن ما درسناه في المنطق الأرسطي في الحقيقة هو ترجمة لي، هو شرح للمذهب العقلي أصلا، يعني ما عندنا شيء جديد هون. طيب إذن هذه هي النقطة الرابعة. النقطة الخامسة التي تذكر في المقام التي ذكرها المصنف، أننا نسأل كيف حصل استنتاج النظري من البديهي؟ كيف يمكن لمعلومة أن يتوقف العلم بها على معلومة أخرى؟ كيف يمكن لمعرفة أن يتوقف العلم بها وإدراكها على معرفة أخرى؟ يقول أصحاب المذهب العقلي: لولا وجود سببية بين المعلومتين، لولا أن المعرفة البديهية مثلا كانت علة لحصول المعرفة النظرية، لولا وجود علية وسببية بينهما لما حصل هذا الاستنتاج. يعني مثلا أنت ليش مثلا لنفترض من مسألة الحركة الجوهرية في المادة انتقلت إلى أن المادة تولد الطاقة، لماذا لم تنتقل إلى معلومة أخرى؟ ولماذا لم تنتقل إلى هذه المعلومة من معلومة أخرى؟ لا هذا بعد، لا بعد عم بين المذهب العقلي. هل بيان المصنف للمذهب العقلي؟ هو عم يحكي عن لسان المذهب العقلي.
هني سألون إنه كيف
أنه كيف لمعرفة أن تولد معرفة أخرى؟ قالوا لولا وجود سببية لكانت كل معرفة بديهية تولد كل معرفة نظرية، أو أي معرفة بديهية تولد أي معرفة نظرية. والحال أن الأمر ليس كذلك، هناك نوع من المعلومات البديهية يولد نوعا من المعلومات النظرية ولا يولد غيره. يعني لنفترض الآن مسألة الكل أعظم من الجزء، هذه مسألة بديهية، هذه تولد لنا معرفة مثلا في باب الأمور المادية، لا تولد لنا معرفة في باب الأمور المجردة، لأن الأمور المجردة لا تركيب فيها، ما فيها لا كل ولا جزء، فلا نستطيع أن نوظف قضية الكل أعظم من الجزء لنستفيد منها في باب القضايا المجردة مثلا، القضايا التي موضوعاتها مجردة، أن واجب الوجود مثلا تبارك وتعالى الذي هو موجود وجود مجرد، لا نستطيع أن نوظف في أي معرفة تتعلق بالإلهيات أن نوظف قضية الكل أعظم من الجزء.
قول النظري من البديهي أي أن البديهي يولد نظري.
فالبديهي يولد نظري، أيضا هو يكون معيارا للصحة، يعني بما أنه ولده يعني لا صحة للنظري، هذه من النتائج حتكون سيد، حيقول من النتائج أنه لا صحة للنظري ما لم يرجع إلى بديهية، أنه المعيار الحقيقي هو الرجوع إلى البديهيات، وهذه من نتائج النظرية العقلية أو المذهب العقلي. طب إذن لولا وجود سببيتان لنتج كل معلوم نظري أو أي معلوم نظري عن أي معلوم بديهي، والحال أن الأمر ليس كذلك. إذن اختصاص بعض المعلومات النظرية بنوع معين من المعلومات البديهية هذا يكشف عن وجود علاقة سببية، سببية تكوينية، علاقة علية واقعية حقيقية بين هذا النوع من المعلومات البديهية، هذا الباب من المعلومات البديهية وهذا الباب من المعلومات النظرية. إذن هني هيك فسروها، نحن بعد ما عم نقول إنه صح أو غلط، بعد عم نقول هيك فسروها، أن هذه المعلومة البديهية من شأنها أن تولد تصديقا في هذا الباب مثلا من المعرفة النظرية. إذن هم يعتقدون بوجود علية وسببية، لأنه هن أصلا المنطق الأرسطي والمذهب العقلي إجمالا لا يوجد علاقة تكوينية واقعية في الخارج إلا هذه العلاقة شو بتكون؟ حتكون إما علة بمعلولها أو معلول بعلته معلولان لعلة واحدة، معلولين لعلة واحدة، اللي هو لا نعترف بشيء اسمه الصدفة. بما أننا لا نعترف بشيء اسمه الصدفة، فعلى هذا الأساس ينبغي أن تكون هناك علية هذه العلية مرة نفرضها بين العلة والمعلول، مرة بين المعلول والعلة، مرة بين المعلول والمعلول الآخر اللذين ينتميان إلى علة واحد. فلذلك ما بما أنه علاقة حقيقية تكوينية، إذن فلا فهي لا بد وأن تكون من قبيل العلاقة، من قبيل علاقة العلية والسببية. إذن هذه كانت النقطة الخامسة، مش هيك؟ طيب النقطة السادسة، هو كلهم حكي فيهم المصنف بس أنا عم فهرسهم هيك حتى نسهل على حالنا الانتقال الكلام فيهم، أصلا إذا بدي أشرحهم النقطة السادسة أننا إذا نظرنا إلى العلل، مش عم نقول في علاقة علية وأن المعرفة البديهية علة للمعرفة النظرية، نأتي إلى هذه العلة أن المعرفة البديهية المعلومة البديهية التي قلنا هي علة لمعلومة نظرية، هذه العلال يمكن تقسيمها إلى قسمين أو هي تنقسم إلى قسمين. هناك نوع من القضايا البديهية يكون علة وسببا وشرطا أساسيا لا يستغنى عنه في كل المعلومات النظرية، وهناك نوع من المعلومات البديهية يكون سببا وعلة وشرطا أساسيا لبعض المعلومات النظرية. مش نحن كنا عم نقول أن البديهيات هي السبب في النظريات، الآن نقول هذه البديهيات، هذه القضايا البديهية بعضها علة لحصول التصديق في كل أمر نظري، لا أي معلومة نظرية لا تستغني عن هذا الأمر البديهي. وهناك نوع آخر من البديهيات ليس بهذه المثابة، ليست عليتها بهذه القوة بهذه الدرجة، بل هي تولد نوعا من المعلومات التصديقية من المعلومات النظرية ولا تولد الجميع. إذن بعبارة أخرى، عندما قلنا إن البديهيات علة لحصول النظريات المسائل النظرية، فإن علية بعض هذه البديهيات علية قوية مستحكمة متجذرة تتمكن من أو تؤثر في كل المعلومات النظرية، وعلية بعض هذه البديهيات علية أنقص درجة أضعف درجة بحيث إنها لا تؤثر إلا على لون خاص أو نوع معين من أنواع المعارف التصديقية النظرية. مثال الأول يقول مبدأ عدم التناقض الذي نترجمه بقضيتين عادة، يمتنع اجتماع النقيضين ويمتنع ارتفاع النقيضين.
هلا يترجع واحدة منهما إلى الأخرى؟
هلا بصرف النظر، هذه سيأتي الكلام فيها. سيأتي الكلام فيها. طيب. إذن مبدأ عدم التناقض يمتنع اجتماع النقيضين ويمتنع ارتفاع النقيض. هذه قضية بديهية بلا شك ولا ريب. يقول وهي شرط أساسي لا يستغنى عنه في حصول التصديق في أي مجال نظري. كيف؟ يقول أي فكرة أنت تريد أن تعتقد بها، أي فكرة تريد أن تحارب لإثباتها، تريد أن تحارب الناس كافة من أجل أن تثبت هذه الفكرة، ما لم تكن معتقدا بمبدأ عدم التناقض فإن هذه الفكرة سيأتي من يقول لك نعم فكرتك صحيحة لكن نقيضها أيضا صحيح. فما لم تكن قد حسمت في رتبة مسبقة، ما لم تكن قد آمنت في رتبة مسبقة بعدم إمكان التناقض، فإنك لن تستطيع أن تثبت صحة نظريتك هذه، لأنه إذا ثبتت صحتها وصحة نقيضها هذا خلاف مرادك وهذا خلاف مقصودك. فحصول اليقين في أي مجال تصديقي نظري يتوقف، لأنه اليقين شو معناته؟ العلم بالشيء مع نفي ورفض احتمال الخلاف. الآن أنا إذا لم أكن مؤمنا بأن النقيضين يمكن أن لا يمكن أن يجتمعا، خب أنا الآن لنفترض أنا أؤمن وأدافع وأحارب بشدة حتى أثبت قضية أن الله موجود، سيأتي من يقول لي بعد ذلك نعم الله موجود لكنه أيضا ليس موجودا، أو الله موجود ولا موجود اللي هو عبارة عن، أو ليس موجودا وليس غير موجودا الذي هو عبارة عن ارتفاع النقيضين. إذن لن يتمكن الذهن من التصديق بأية قضية نظرية ما لم يكن مؤمنا في مرتبة مسبقة بمبدأ عدم التناقض. أي قضية وين؟ بمجال الفلسفة، مجال الفيزياء، مجال الجغرافيا، بمجال البيولوجي، بمجال علم النفس، أي قضية تريد أن تصدق بها عليك أن تحرز في رتبة مسبقة مبدأ استحالة التناقض. النوع الثاني من القضايا البديهية مثلنا له قبل قليل بالكل أعظم من الجزء. هذه الكل أعظم من الجزء صحيح هي معرفة بديهية، لكن لا تنفعنا في باب القضايا التي تتحدث عن الموجود المجرد، فإن الموجود المجرد لا تركيب فيه، لا تركيب في ذاته، فليس كلا وله أجزاء. فهذه القضية إنما تتحدث عن موجود يكون فيه تركيبا، فنستطيع أن نلاحظ فيه الكل، ونستطيع أن نلاحظ الجزء، ونستطيع أن نقيس أحدهما إلى الآخر. فمثل هذه المعرفة رغم بداهتها لكنها لا يتوقف عليها التصديق في كل ألوان المعارف النظري. والله مثلا عندنا بديهيات في الرياضيات تنفعنا في نظريات المسائل الرياضية، ولا تنفعنا في نظريات المسائل الأخلاقية مثلا. عندنا بديهيات في علم الأخلاق تنفعنا في نظريات مسائل علم الأخلاق، ولا تنفعنا في نظريات مسائل الهندسة وهكذا. فإذا هذه البديهيات تنقسم إلى قسمين. قسم من البديهيات يعد مبدأ لكل تصديق، وقسم من البديهيات يعد مبدأ لبعض ألوان التصديق النظري دون البعض الآخر. بعد ذلك طبعا شو فينا نقول؟ النوع الأول، خلينا بعدنا بهذه النقطة. النوع الأول اللي هو مثل مبدأ عدم التناقض، هذا مش بس شرط لأي تصديق نظري، هذا شرط لأي تصديق حتى البديهي منه. يعني الآن لولا مبدأ عدم التناقض لكانت قضية الكل أعظم من الجزء صادقة وكاذبة في وقت واحد. كيف حسمت النفس أنها صادقة وليست كاذبة؟ لأنها تؤمن في رتبة مسبقة بأن الصدق والكذب مثلا يلزم منهما اجتماعهما، يلزم منه اجتماع النقيضين. وعلى هذا الأساس لذلك مثلا هون بيجوا بأسمه، بيقولوا مثلا هون بيجوا بيحكوا أيهما أسبق رتبتان، اجتماع النقيضين أسبق رتبة، امتناع اجتماع النقيضين أسبق رتبتان، أو امتناع ارتفاع النقيضين أسبق رتبتان. إنه إذا عم نحكي برتب البديهيات في حد نفسه، اللي بدنا نقوله شو هو؟ إنه أن البديهيات ليست كلها في رتبة واحدة، ليست البديهيات كلها رتبة واحدة، بل بعضها متقدم على البعض الآخر، وبعضها أكثر وضوحا من البعض الآخر. هلأ بعد في عنا نقطة لابد من الحديث عنها، هلأ معاش ساعة الوقت لنفصلها، وهي واضحة بشكل عام. إنه بعض البديهيات نسميها بالبديهيات الأولية
السابعة.
وبعض ال... ها؟ النقطة السابعة، أن البديهيات يمكن تقسيمها إلى بديهيات أولية وبديهيات ثانوية. بديهيات الأولية اللي هي مثل مبدأ عدم إمكان اجتماع النقيضين أو الكل أعظم من الجزء، التي يكفي، اللي هي اللي سميناها بالمنطق، سماها الشيخ المظفر وسماها المناطق بالأوليات. هذه يكفي تصور موضوعها ومحمولها والنسبة بينهما حتى تذعن النفس بصدق القضية. ليه؟
مسلمات والمشهورات
وإن كان لا. المراد هم من الأوليات والقسم الأول.
بس الأوليات.
هنا هوليك اللي بيحكوا عنه اليقينيات السر. مش الأوليات السر. الأوليات واحدة من أقسام اليقينيات.
وليه ثانويات فينا نسميه؟
ليه هني ثانوية؟ ليه هني بالثانوية؟ اليقينيات أول القضايا اليقينية هي الأولية. اللي هي يكفي تصور الموضوع، يكفي تصور المحمول، يكفي تصور النسبة بينهما حتى يذعن العقل بالملازمة أو بالنسبة وبالصدق. في مقابل ماذا؟ التصديقات البديهية الثانوية اللي هي لا تحتاج إلى فكر ونظر، ليست بحاجة إلى إقامة دليل وإقامة برهان، لكن لا يكفي تصور موضوعها ومحمولها والنسبة بينهما، يمكن تحتاج إلى مشاهدة، اللي عبر عنها المصنف بأنها تحتاج إلى عملية غير عقلية. الشيخ المظفر عبر عنها بأنها تحتاج إلى عملية غير عقلية، مثل الآن الإبرة التي ألقيت في كومة من القش، هذه مهما جلست وتأملت بالنظر لن تستطيع أن تعثر عليها. أصلا الحل النظري، الحل البرهاني لا ينفع في المقام. حتى تلاقي الإبرة شو لازم تعمل؟ لازم تشكل عندك وتنزل وتدور عليها، هي بحاجة إلى جهد بدني ليس إلى جهد فكري. فهذه احتاجت إلى شيء آخر غير نفس تصور الموضوع والمحمول، لكن هذا الشيء الآخر الذي احتاجت إليه ليس من قبيل البرهان. هذا تمام الكلام في أصل توضيح المذهب العقلي. وماذا بقي؟ وضحناه في 7 نقاط. يبقى لدينا أن ما هي النتائج التي تترتب على المذهب العقلي، يأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الآن بعتذر بس لأنه